والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن فرقد.
حديث رقم كم؟
242.
نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن فرقد السباخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت غير المقتة عند الإحرام. قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن الزهري عن سالم عن
ابن عمر. إسناده ضعيف ضعف فرقد السباخي. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع.
والإدهان بالطيب قبل الإحرام جائز، قبل الإحرام، فإن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. ولو بقي أثر الطيب هذا بعد إحرامك، لو بقي لا إشكال فيه. ولهذا قالت: كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم ثوبا مسه ورس ولا زعفران.
نعم. أما أن يكون في الثياب نفسه الطيب، هذا في الثياب نفسه، فهذا لا يجوز، لكن في الرأس وشعر اللحية وغير ذلك نعم. أما أن يكون في الثياب فهذا لا يجوز، فمن لبس ثيابا فيه طيب لزمه أن يخلع هذا الثياب. نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مسه ورس أو زعفران. قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن زياد بن جبير أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل نذر أن يصوم يوما فوافق يومئذ عيد الأضحى أو يوم الفطر أو يوم فطر.
عيد أضحى أو يوم فطر.
فوافق يومئذ عيد أضحى أو يوم فطر، فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم.
نعم. ولهذا إذا نذر أن يصوم يوما ما، فجاء هذا اليوم ليكون، فكان يوم عيد، فهل يصوم أم لا؟ الجواب: لا يصوم، لأن هذا من الصيام المحرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فهذا من الصوم المحرم، ولكن عليه قضاء هذا اليوم، فإنه يفعل مع النذر ما يفعل مع الواجب الأصلي. نعم.
قال حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن جبلة ابن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عبد الرحمن سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه.
نعم. إلا إذا جرت عادة بالسماح بمثل هذا فلا بأس. نعم.
قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن المنهال وهو ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر على قوم نصبوا دجاجة يرمونها بالنبل، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمثل بالبهيمة.
نعم. فإن هذا أن تتخذ البهيمة غرضا ترميها بالنبل، فهذا من الظلم والإيذاء للحيوان، فهذا لا يجوز. ومثله التحريش بين الديكة وكذا، وكذلك بين الحيوانات، كل هذا من الإيذاء وهو محرم، ما يجوز. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة.
نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان.
فيه إثبات صفة البصر لله سبحانه وتعالى الحقيقي، وأنه سبحانه وتعالى يبصر ببصر ويسمع بسمع، ونثبت له العينين سبحانه، لكن الأذنين لا نثبتهما ولا ننفيهما، فنقول سميع بسمع، بصير ببصر، ويبصر سبحانه وتعالى بعينيه كما جاءت النصوص بإثبات العينين لله سبحانه وتعالى. فهل نقيس السمع على البصر ونقول يسمع بأذنين؟ الجواب لا، لا نثبت ولا ننفي، لأنك لو قلت يسمع بأذنين هذا تكييف وهذا قياس أيضا، لأنك قست على البشر، فتقول يسمع بأذنين كما يسمع كما هو معهود السمع في البشر. ولهذا احنا ما قلنا يبصر بعينين قياسا على البشر، لأن البصر أداة العينان، لا، لورود النص بالعينين، إنما قلنا بعينين لورود النص بالعينين. طيب هل ورد النص بالأذنين؟ لا، مثل ما نقول يتكلم، هل نقول يتكلم بلسان؟ مثل هذا لا نثبته ولا ننفيه، ونتوقف على النص. نعم. من؟ يثبت النظر. نعم، النظر، البصر.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان ويزيد قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فرمى به وقال: لن ألبسه أبدا. قال يزيد: فنبذ الناس خواتيمهم.
هذا في شدة امتثال الصحابة رضوان الله عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب كما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فرمى به النبي وقال: لن ألبسه أبدا. هذا بعد التحرير، وكان اتخاذه قبل التحرير، فنبذه النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا صنع الصحابة؟ نبذوا خواتمه. سبحان الله، الصحابة ما كانوا ينتظرون أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان الصحابة يمتثلون هدي النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد فعله، كما جاء في صلاته لما خلع نعليه صلى الله عليه وسلم خلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ النبي من الصلاة فوجد الصحابة قد خلعوا نعالهم، فقال: ما حملكم على هذا؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك فعلت ففعلنا. أيضا لما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه ألقى الصحابة خواتيمه، هذا في شدة امتثال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت اليوم تقول له: النبي قال، النبي قال، اترك هذا، لأن النبي نهى عن ذلك ولا يستجيب لك، ما يستجيب لك، ما في ذاك التعظيم الذي كان عند الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا كان الصحابة خير أمة أخرجت للناس، خير هذه الأمة الصحابة، خير الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة بمجرد الفعل. طيب هل يقاس العالم على الرسول؟ يعني لو رأينا مثلا عالما فعل كذا، رمى كذا، فعل كذا في صلاته، هل نفعل مثل ما فعل بناء على أن الصحابة فعلوا مع نبي ذلك؟ الجواب لا، إنما نستفسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغ عن ربه، ولأنه محل الاقتداء بإطلاق، النبي صلى الله عليه وسلم محل الاقتداء بإطلاق، فأنت تقتدي بمعصوم. أما العالم فلا، قد يصيب وقد يخطئ، هذا تستفسر منه أولا. فلو جاءك العالم يفعل أي شيء ما تقول أنا أفعل مثلما وكان شيخنا يفعل ذلك. طيب وما دليل شيخك؟ لكن وكان نبينا يفعل ذلك، نقول ما دليل نبيك؟ هو دليل صلى الله عليه وسلم، هو دليل. تبهتم يا إخوان؟ يبقى إذن هناك فرق بين الاقتداء بالعالم والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الاقتداء بالعالم مشروط مقيد، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلق. عرفتم الفرق؟ هذا اقتداء مطلق وهذا اقتداء مشروط مقيد. الاقتداء بالنبي مطلق، ولأن كان النبي كان محل نزول الوحي، فلهذا كان الصحابة يقتدون به صلى الله عليه وسلم. أما أنت، أما العالم، فإنك تقتدي به ما اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ فلان كان يفعل، شيخنا الشيخ ابن باز كان مثلا يستك بالشمال مثلا، فهل فيه دليل على أن التساوي يكون بالشمال؟ نعرض فعل الشيخ على الدليل. طيب مثلا كان شيخنا الشيخ الأطرم مثلا يأخذ من أعلى لحيتها كذا، لأن كان يرى حدود اللحية محددة وما يأخذ من لحيته من طولها، فأخذ أنا وأقول كان شيخنا يفعل ذلك؟ لا، أعرض فعل شيخنا على الدليل. فهناك فرق بين الاقتداء بالعالم والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الاقتداء بالعالم مقيد، أما الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلق. طبعا في قاعدة في الأفعال مخصوصة وتقسيم الأفعال إلى أفعال تتعلق بالشريعة، أفعال تتعلق بالعادة، أفعال تتعلق بالجبلة. نعم يا وصلا الإيه؟ الأذن؟ لا، معناها ما سمع. لا، بس ما سمع وليس صفة الأذن، إنما معناها ما استمع الله عز وجل شيء، استماعه لنبي يتغنى بالحسن الصوت يتغنى بالقرآن، هذه معناها كذا. نعم نعم نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي رواد وسفيان عن عمر ابن محمد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل فص خاتمه مما يلي بطن كفه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري.
لبس الخاتم هل هو مسنون أو مباح؟ النبي لبس خاتما، وكان ولما قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فوضع نقشا له محمد رسول الله. واختلف العلماء هل لبس الخاتم مسنون أو مباح، والأقرب أنه مباح وليس مسنونا، أنه مباح، فمن شاء لبس فهذا مباح ومن شاء ترك. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن سعيد المقبوري ونافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يلبس السبتية ويتوضأ فيها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
أيضا لبس النعلين السبتيتين هل هو من السنة أو من المباح؟ أيضا من المباح. ما الفرق بين أن أقول هذه من المباح وهذه من السنة؟ السنة مطلوبة تثبت بالأمر أو بالفعل المعلل بالأجر والثواب والتعبد، فإذا كان الفعل تعبديا يقال هذا مسنون، وإذا كان الفعل عاديا فيقال هذا مباح. لكن حصل اجتهاده من بعض الصحابة كابن عمر مثلا أنه كان يقتدي بالنبي في مثل هذه الأفعال، وأنس أيضا رضي الله عنه ورد أنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الأشياء كما قال: فما زلت أتتبع الدباء. لكن كل هذا لا ينقله من سنة عادية إلى تعبدية، فالتعبدية تكون بماذا؟ تكون بالمطلوب والترغيب الوارد من الشرع. نعم. ولهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه لما وضع الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل، فلما قالوا كله يا رسول الله قال إنه لم يكن بأرض قوم، فلما امتنع النبي عنه قال خالد: أحرام من هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته، يعني أكل بين يدي النبي مع النبي امتنع. فإذا كان هناك قصد للفعل من النبي صلى الله عليه وسلم وأمر لذلك وترغيب فهذا تعبد، وإلا فالإباحة. يبقى الأصل في لبس الخاتم، السبتيتين، إطالة الشعر، كل هذا الأصل الإباحة، إلا أن يأتي الدليل على الاستحباب مطلوب مرغب فيه. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وبالتالي الذي يلبس خاتم ويجعل فص خاتمه من مال بطن كف يقول اقتدي بالنبي، النبي ما فعل هذا تعبدا صلى الله عليه وسلم. النبي دخل مكة من باب معين وطريق معين، هل السنة أن ندخل من هذا الطريق؟ هذا فعله النبي لأنه الأسمح والأيسر له، فأنت تدخل من الطريق الأيسر لك. يبقى نفرق بين سنة تعبدية وسنة عادية. نعم. فليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون داخلا في حد الاقتداء. فعل تعبدا اقتدي به، فعله على وجه العادة، فعله على وجه الجبلة. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل أبدا.
نعم. ولهذا السنة إذا سافرت ليلا، وقد كانوا يسافرون طبعا الأيام والأسابيع والشهور ليلا ونهارا، فلو علم لو يعلم الناس ما في الوحدة ما صار راكب بليل أبدا، لأن الإنسان قد يتعرض لما يحتاج معه فيه لرفقة حتى بالوسائل الحديثة الآن، يعني حتى عن وسائل الحديثة الآن سيارات وكذا، حاول أن يكون معك رفيق، حاول، هذا أفضل، لا سيما إذا كان السفر بالليل. تعطلت السيارة ماذا نصنع؟ واحد يروح يجيب كهرباء والثاني عند السيارة مثلا، مثلا هيكون هذا أنسب، ينزل الواحد هذا يدفع السيارة، لكن لو ما معك أحد. المهم أن الوحدة فيها وحشة، الوحدة فيها وحشة، فإذا كان مع الإنسان آخر فإنه تزول هذه الوحشة. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا.
الإنسان قد يتعب يمرض فجأة، فجأة يجول إغماء، يجول دوخة، فلو معه أحد سافر معه انتفع به. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا حنظلة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلبا إلا كلب دار أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قيرطان.
نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان.
وهذا معنى كلب ضار يعني صيد. نعم.
قال عبد الرحمن: نقص. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار حاء والعمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
تخيل أن كل واحد بيقتني كلبا بينقص من عمل كل يوم قيراطان، سبحان الله، كل يوم ده، فضلا أنه يحرم من الملائكة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صور، فضلا عن الإثم. والناس ابتلوا يوم بتربية الكلاب، تركوا تربية الأبناء واهتموا بتربية الكلاب. يربي كلب أعظم ما يربي ولده، الله المستعان. نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار حاء والعمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لا أكله ولا أحرمه.
نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما في حلقة قال فسمع رجلا في حلقة أخرى وهو يقول لا وأبي، فرماه ابن عمر بالحصى فقال إنها كانت يمين عمر،
يمين
إنها كانت يمين عمر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال إنها شرك.
نعم، فمن حلف بغيره فقد أشرك. وانظروا إلى فقه ابن عمر، لما سمع هذا الرجل يقول لا وأبي، رماه بالحصى وقال إنها كانت يمين عمر، يعني أن عمر حلف يوما بأبيه فنهاه النبي عن ذلك. هذا وقع لعمر ولغير عمر، وكان يمكن أن يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغيره فقد أشرك، لا تحلفوا بآبائكم، ولكن هذا من باب فتح القلوب أيضا، أي أنك أيها الرجل لما نهى قال قد كانت هذه يمين عمر، يعني يمين أبي، يعني أن أبي فعل مثل ما فعلت، فنهاه النبي وقال إنه شرك، فكون هذا أدعى للقبول. وهذا فيه بيان أن الإنسان بعض الناس لو جئت تنهاه لا تجهله، لا تجهل هذا الرجل، يعني تقول له مثلا والله أنا عارف أن أنت قد ممكن تفعلها سهوا أو كذا، أو أنا كنت فعلت فعلك هذا يوما ما فنهاني الشيخ فلان، فيكون هذا أدعى للقبول. لكن أن تنهاه عن الشيء ومجهلا إياه قد لا يقبل، يعني لا تفعل هذا يا رجل، لا تفعل هذا، هذا يعرفه الصغار يعني لا يفعلون هذا وأنت تفعله، لا شك أنه لا يقبل منك. فهناك بعض الناس تقول له هذا يا أستاذنا أنا مرة فعلت مثل ما فعلت هذا ونهاني الشيخ عن هذا الأمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليه، أو تقول له مثلا هذا الشيء أنا عارف أنك بتفعله صلة للرحيم ورغبة في الخير وإلى آخره، لكن هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فلو فعلت كذا لكان أولى. فالإنسان يكون عنده فقه، إنكارك على واحد من علية القوم ليس كإنكارك على واحد من العوام، إنكارك على واحد طالب علم ليس إنكارك على جاهل، فالإنسان يراعي هذه الأمور حتى يقبل إيه؟ حتى يقبل ذلك منه. نعم.
قال حدثنا وكيع عن أبيه عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، وإن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير.
نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد.
فلا ينتجي عندك فلا يتناجى؟
فلا ينتجي.
نعم.
قال فلا ينتجي اثنان دون واحد،
لأن في بعض الطبعات فلا يتناجي. نعم. فلا ينتجي اثنان دون واحد، لا من جاء في الحديث الآخر من أجل أن يحزن، لأنه قد يقع في قلب هذا الرجل فيقول هؤلاء يتناجيان علي، طيب لو كانوا عشرة فلا تناجى تسعة دون واحد، لكن لو تناجى اثنان دون ثمانية ما في مشكلة، تناجى اثنان دون اثنين ما في مشكلة، المهم ألا تناجى أحد دون واحد، فلو كانوا 100 فلا تناجى 99 دون 100. نعم 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 لو انتفى ذلك ما في مشكلة. كأن يقول للرجل هذا مثلا أنا أود أكلم فلان معه موضوع كذا فاسمح لي مثلا كذا فأخذه على جنب، هذا ما في مشكلة. نعم
قال أحد
المهم ما في مشكلة، مسألة مش بتساوي، المهم لا تبقي واحدة، المهم لا تبقي واحدة. نعم
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. قال حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كفر رجلا فأحدهما كافر. قال حدثنا وكيع عن سفيان
أحدهما كافر، يعني إما أن يكون كافرا بحق أو لا، فإن كان كافرا بحق فقد صادفت الكلمة الحكم، وإن لم يكن كافرا عادت عليه، أي أنه يكون القائل كافرا. هذا من باب ماذا؟ من باب التحذير من هذا الصنيع، أي يعود عليه الكفر، أي يكون هذا الفعل من الكفر الأصغر، فإن كان كما قال وإلا حارت عليه رجعت عليه، فيكون هذا الفعل معصية، هذه المعصية كفر دون كفر، أي أنه يكون كافرا. لكن هل يكون كافرا كفرا أكبر؟ لا، الأصل لا، وإنما يكون كافرا كفرا أصغر. اللهم إلا إذا كان يعتقد أن هذا كافر الإسلام، يبقى هذا كافر لأنه يكون كافرا بإنكار الإسلام. إذن دل هذا على أنها معصية حينما يقول أخي يا كافر وهو لا يستحق ذلك، فإنها ترجع عليه فيكون هو الكافر، والمعنى يكون قول هذا كفرا دون كفر. طيب هل هذا بإطلاق؟ الجواب ليس بإطلاق، لكن من تأول وكان عالما وقال ذلك بتأويل فإنه ليس آثما ولا يقع في هذا الباب إذا كان متأولا. فقد يتأول المسلم كفر أخيه ويقول هذا كافر لأنه فعل كذا وكذا فيقول هذا كافر. نعم عمر رضي الله عنه قال إنك منافق، تجادل عن المنافقين. نعم لما ظهر؟
قال حدثنا وكيع عن سفيان.
نحن
قال حدثنا وكيع عن سفيان وعبد الرحمن عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله ورسوله. قال حدثنا وكيع عن سعيد ابن عبيد عن عبادة.
ففيه إشارة إلى أن الإنسان قد يكون له من اسمه نصيب، فلهذا ينبغي الإنسان أن يختار الاسم الحسن وأن يتخير أسماء الحسنة، فيقول أسلم سلمها الله قبيلة، وغفار غفر الله لها، وعصية عصت لها ورسول، قبيلة عصية عصت. أقبل سهيل بن عمرو من بين نفود فقال أرى أن الله قد سهل لكم. فالإنسان يختار، لماذا تسمي ابنك صعب؟ فقد يخرج صعب فعلا، سميه سهل، ليه تسميه صعب؟ ليه تسميه حزن؟ فينا عن هذه الأسماء، لأنه قد يكون للإنسان نصيب من اسمه، فيتقي الله عز وجل ويختار الاسم الحسن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء، مثل هذه كان يغيرها، ومثل الأسماء التي فيها تزكية أيضا كان يغيرها. فدليل هذا دليل على العناية بالأسماء، وأفضل الأسماء ما عبد لله، ولهذا كان خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، والعلماء قاسوا عليها في النساء أمة الله وأمة الرحمن، أمة الله أمة الرحمن. ومثله كل تعبيد لاسم من أسماء الله، يعني عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الملك، عبد الرحيم، عبد الرحمن، عبد السلام، عبد القدوس، هذا أفضل. وأيضا لو أن الإنسان سمى بأسماء الأنبياء، فإن النبي قد سمى ولد إبراهيم، أو يسمى بأسماء الصحابة، عمار، عمير، عمران، حذيفة. هذه الأسماء ينبغي أن تنتشر، تنتشر لأنها أسماء عظيمة. نعم.
قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة.
هذا إذا كان قد أوصى بذلك، أو أنه يعلم أنه يقع ذلك ولم ينهى عنه. أما من نهى عن ذلك وكان ينهى أقرباء عن ذلك ثم مات، فإنه لا يعذب على ذلك، إنما يعذب الإنسان بصنيعه، وصنيعه أن يوصي بذلك. نعم. هذا إذا كان العذاب على بابه، أو يقال يعذب كآل عليه العذاب اللي هو التألم، لأن قد يطلق العذاب ويراد به الألم، فأنت تتعذب لأخيك، تتعذب تراه في ضنك وكذا، فتقول أنا والله أعذب، أعذب يعني أتألم، أتألم. فعلى كل حال الله يقول وألا تزر وزرة وزر أخرى. الإنسان لا يعذب بفعل غيره، لا يعذب بفعل غيره، إنما يعذب بفعله. ومتى يكون هذا فعلا له؟ إذا كان قد أوصى، أو كانوا يقول له سنفعل إذا أنت مت، فعلنا وفعلنا وقلنا وقلنا، فضحك وسكت، هذا إقرار. ثم إنه جاءت روايات فيها أنه يعذب يوم القيامة، وفيها أنه يعذب في القبر، وكل ذلك لا تنافي. فقد يقال لأن القبر أول منازل منازل الآخرة، وقد يقال بأن هذا يحصل له الأمر. نعم دكتور، إنك إيه؟ لا في، أنا قلت إيه؟ عمر قال في حاطب دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. أما قول إنك منافق تجادل عن المنافقين، هذا في حديثة الإفك. نعم.
قال حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
طيب نقف عند هذا الحديث.